العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم آخر الأخبار تأتيكم من إذاعة طهران. إلى العناوين: القائد الخامنئي يؤكد أن طهران هي الطرف الوحيد في الاتفاق النووي الذي يحق له وضع الشروط. قاليباف يؤكد من موسكو أنه يحمل رسالة من قائد الثورة الإسلامية إلى الرئيس الروسي تتعلق بالعلاقات المشتركة. المبعوث الأممي الخاص لليمن يبحث في طهران مع المسؤولين الإيرانيين سبل إنهاء العدوان على اليمن. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي إن إيران هي الطرف الوحيد في الاتفاق النووي التي يحق لها وضع شروط، لأنها نفذت جميع تعهداتها خلافا للجانبين الأوروبي والأمريكي. ولدى استقباله يوم أمس جمعا من قادة وكوادر القوة الجوية للجيش الإيراني، أكد سماحة القائد أنه إذا ما أرادوا أن تعود إيران إلى تعهداتها فعلى أمريكا أن ترفع كافة الحظر بصورة عملية، وعندها سنرجع إلى تعهداتنا وفق الاتفاق النووي. وتحدث قائد الثورة الإسلامية عن فضائح أمريكا الأخيرة وسقوط ترامب، معتبرا أن ما حدث يشير إلى أفول قوة أمريكا ونظامها الاجتماعي والسياسي. للمزيد حول الشروط التي وضعها قائد الثورة لعودة إيران إلى التزاماتها النووية، نتوقف عند رؤية المحلل السياسي حسن شقير.
أنا أعتقد أن قائد الثورة الإسلامية رسم خطا واضحا، وقال أن هذا الخط الواضح متفق عليه بين كافة أطياف الشعب الإيراني وكافة الأطياف السياسية في إيران، بأن الذي خرج من الاتفاق النووي هو الذي عليه أن يعود، لا الذي ما زال في الاتفاق النووي هو الذي يجب أن يعود إلى الاتفاق النووي أولا. بعبارة أخرى، أن الولايات المتحدة الأمريكية بفرض العقوبات على إيران، وهي عمليا خرجت من الاتفاق النووي. أما إيران فكانت متمسكة بالاتفاق النووي، والتراجعات التي حصلت في موضوع الالتزامات النووية هي من ضمن الاتفاق النووي، في البنود الواردة في الاتفاق النووي التي شرع لإيران أن تتراجع إذا تراجع أي طرف من الأطراف عن التزاماته. لذلك كان يوجه قائد الثورة الموضوع لأن أنتم الأوروبيون الذين لم تستطيعوا أن توفروا لإيران الغياب الأمريكي، ولم تستطيعوا أن تفعلوا آلية أنستكس لكي تعوضكم بديلا عن الولايات المتحدة الأمريكية، وأنت الولايات المتحدة الأمريكية هي التي فرضت هذه العقوبات ولم تتراجع عنها. المطلوب الآن الخطوة الأولى أن تكون من هؤلاء، أي أن يعود هؤلاء بالالتزام بمندرجات الاتفاق النووي، حتى تعود إيران لكي تلتزم بمندرجات هذا الاتفاق. وهذا الأمر يعني المنطق يقول ذلك، لأن الذي خرج هو الذي يعود، وليس الذي بقي في الاتفاق هو الذي يعود إلى الاتفاق. اليوم أمريكا تعرض المسألة بشكل معاكس تماما. أنا أعتقد أن الموقف الأمريكي هو رفع للسقف، يعني تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن ترفع سقوفها في التفاوض كي تعود إلى الاتفاق النووي. هناك مسألة مهمة جدا، علينا أن ندرك أن إيران يعني بعد عودة بايدن إلى انتخاب بايدن انتقلت على ما أعتقد من الصبر الاستراتيجي إلى الهجوم الاستراتيجي، وهذه نقطة جوهرية، وبدأت بهذه السياسة في نهاية عهد ترامب وبدايات عهد بايدن. كيف ذلك؟ عندما اغتيل الشهيد فخري زادة، مباشرة إيران بدأت بهجوم استراتيجي فيما يخص الموضوع النووي، أنها بدأت برفع التخصيب النووي إلى درجة 5% ثم إلى 20%، وتهدد برفع التخصيب إلى 60%، وأيضا بموضوع الوكالة الدولية البروتوكول الإضافي. لذلك وحددت يعني توقيت معين، البرلمان أقر حتى 21 شباط، والحكومة ستنفذ هذا الموضوع ملزمة.
أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي بعد وصوله العاصمة الروسية أمس أنه يحمل رسالة من قائد الثورة الإسلامية إلى الرئيس الروسي تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وقال محمد باقر قاليباف إنه سيبحث مع المسؤولين الروس موضوع توفير الأرضية لإضفاء الطابع الاستراتيجي على التعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية، كما سيتناول البحث عن الاتفاق النووي والقضايا المتعلقة به. وتطرق قاليباف إلى الحظر الغربي الظالم على البلدين كركيزة لتعاونهما من أجل تطويق تأثيراته. هذا وسيلتقي قاليباف الذي يرافقه وفد برلماني عددا من كبار المسؤولين الروس، كما سيلقي كلمة حول فكرة انتصار الثورة الإسلامية بالأكاديمية الدبلوماسية. يبدأ رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية السيد إبراهيم رئيسي زيارة للعراق اليوم، وتأتي زيارة تلبية لدعوة من رئيس مجلس القضاء العلى في العراق السيد فائق زيدان في سياق التنمية الشاملة للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وردا على الزيارة التي قام بها الأخير إلى طهران العام الماضي. وسيجري السيد رئيسي الذي يرافقه وفد رفيع المستوى مع نظيره العراقي وعدد من كبار المسؤولين العراقيين محادثات بهدف تطوير العلاقة القضائية والقانونية بين البلدين، كما سيوقعان على عدد من مذكرات التفاهم. أكد وزير الخارجية الإيراني مجددا أن الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض من جديد لأنه تم التوافق بشأنه بشكل كامل. وأضاف محمد جواد ظريف أن طهران لم تخرج أبدا من الاتفاق، ولكنها خفضت بعض الالتزامات داعيا الولايات المتحدة إلى إعطاء ضمانات بأن تصرفات ترامب لن تتكرر. وبشأن العلاقات مع السعودية قال ظريف إنه يتعين على الرياض خفض نفقات تسلحها إذا أرادت الجلوس مع طهران على طاولة الحوار. استقبل مستشار وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث والوفد المرافق له في طهران. وبحث خاجي خلال اللقاء الأزمة اليمنية وسبل الوصول إلى إيقاف الحرب بهذا البلد، مشيرا إلى الأوضاع الإنسانية المؤسفة التي يعيشها اليمنيون جراء الحصار الاقتصادي المفروض عليهم. ودعا خاجي الأمم المتحدة للتدخل بشكل جدي لإيقاف الحرب، معلنا استعداد طهران لتقديم الخدمات الإنسانية والطبية لمكافحة فيروس كورونا بهذا البلد. رصدت قيادة الجيش اليمني أكثر من 200 خرق لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار بمحافظة حديدة اليمنية خلال الساعات الماضية. وصرح مصدر عسكري يمني بأن وحدات الجيش أحبطت هجوما للعدوان في منطقة الجبلية، مشيرا إلى تعرض عدة مناطق آهلة بالسكان إلى قصف بالأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية، فضلا عن تحليق طيران العدوان بسماء مديريات متفرقة بالمحافظة. وصلت وفود الفصائل الفلسطينية إلى مدينة القاهرة للمشاركة في الحوارات الفلسطينية الوطنية التي تستضيفها مصر، أبرزها حركة حماس والجهاد الإسلامي. إلى العناوين. القائد الخامنئي يؤكد أن طهران هي الطرف الوحيد في الاتفاق النووي الذي يحق له وضع الشروط. قاليباف يؤكد من موسكو أنه يحمل رسالة من قائد الثورة الإسلامية إلى الرئيس الروسي تتعلق بالعلاقات المشتركة. المبعوث الأممي الخاص لليمن يبحث في طهران مع المسؤولين الإيرانيين سبل إنهاء العدوان على اليمن. إلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا أصدقائنا الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة مفعمة بأريج الحب والولاء نقدمها لحضراتكم أصدقائنا الشباب، ونرحب بكم من جديد إلى برنامجكم هذا دنيا الشباب، حيث نتوقف في أيام عشرة الفجر المباركة، نعيش هذه الأيام المباركة، ولذلك نخصص الحديث عن الإنجازات العلمية التي تحققت على شريحة الشباب، على يد الشباب الإيراني، ونتحدث عن الشاب الإيراني والمنجزات العلمية. نتوقف عند أهم دعائم الإنجازات والتطورات العلمية التي تحققت في البلاد، وأيضا سنتطرق إلى دور الشركات المعرفية في دعم الشباب لتطبيق ما لديهم من أفكار ومقترحات وبرامج علمية بإذن الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله سنستقبل اتصالاتكم ومداخلاتكم وتعليقاتكم على ما حققه الشباب الإيراني من المنجزات العلمية من خلال أرقام هواتفنا التالية. 22017 32 62 22017 32 68 و22018 38 40 مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21. ورقمنا على الواتساب هو 00989388 7 8 4 0 5 0، وموقعنا على الانترنت arabicradio.net. تتميز طبيعة الإنجازات العلمية والتقنية التي تشهدها جمهورية إيران الإسلامية بأنها تتحقق بالرغم من حرب اقتصادية ومقاطعة ظالمة تشنها أمريكا ومعها دول غربية، ولا شك أنها أضرت بشكل واضح ببعض القطاعات الاقتصادية والمالية الإيرانية، إلا أن المؤشرات الاقتصادية لعام 2019 تؤكد أن الدولة الإيرانية قادرة على التكيف مع المتغيرات الجديدة رغم محاولات الإدارة الأمريكية السابقة إدارة ترامب إخضاع إيران بكل الوسائل، ما يؤكد قدرة إيران بشبابها الطموحين على تجاوز هذه المرحلة بثبات. اليوم وعلى الصعيد العلمي تتبوأ إيران المرتبة 16 عالميا في الإنتاج العلمي في عامي طبعا 2017 و2018 بإنتاج أكثر من 50,000 وأكثر من 353,000 مقالة علمية في هاتين السنتين، فيما نما عدد الأوراق البحثية والبيانات العلمية من عام 2017 إلى 2018 نحو 5 أضعاف على مستوى العالم، وهذا ما بات يثير ويقض مضاجع كل أعداء إيران الثورة الإسلامية. السؤال الذي يلح في الأذهان هو لو لم تحدث الثورة الإسلامية المباركة، هل كنا نشاهد مثل هذا التطور العلمي؟ هل كان الشباب يدركون دورهم العلمي في تطوير البلاد؟ وهل كانوا يتحملون كل هذه الصعاب مقابل امتلاكهم على الحرية والاستقلال في الرأي والقرارات الخاصة بمجتمعهم وبلادهم؟ إذن نحن معكم أصدقائنا الشباب، وفي لقاء دنيا الشباب، الشباب الإيراني والمنجزات العلمية محور حديثنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. يسعدنا أن نرحب بضيفتنا أستاذة نسرين نجم الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. سؤالي لكم هو: ما هي ضرورة التخطيط من أجل التنمية والتطور العلمي على يد الشباب بهدف الحصول على استقلالية البلاد وعدم السماح للغير التدخل في الشؤون الداخلية؟
نحن نعلم ونعي بأن الشباب هم عماد وثروة المستقبل، لذلك الكثير من الدول ترتكز على هذه الدعامة الأساسية لبناء مستقبلها ولبناء اقتصادها ولتحسين دورتها الاقتصادية، وبالتالي الاستفادة من هذه الثروة بالطريقة الصحيحة لابد من تمكينها ولابد من تدعيمها، وهذا يتم عبر تفعيل الطاقات وتطويرها وتنميتها من خلال توسع الاختصاصات العلمية المطلوبة في الجامعات، ومن خلال تحفيز الشباب على الحصول على العلم الوفير من أجلهم، من أجل بناء مستقبلهم في الدرجة الأولى، ومن أجل بناء الحياة المستقبلية لأوطانهم وعدم الانكسار وعدم الانهزام. ولابد هنا من الإشارة وإعطاء مثال، ونحن نعيش الآن في أجواء الثورة الإسلامية المباركة في إيران، لأن ما حصل في إيران رغم الضغوطات والعقوبات والحصار وعطرسة وهيمنة القوى الكبرى أمثال الولايات المتحدة الأمريكية ومن وراءها أو من يشاركها من العدو الصهيوني، حاولوا أن يكسروا الجمهورية من خلال هذا الحصار، ولكن ما تم اعتماده سياسة رائعة وهامة جدا تنموية وتدرس ويجب أن تدرس، ألا وهي الاعتماد على الاكتفاء الذاتي، وهذا الاكتفاء الذاتي لم يكن الاعتماد على الطاقات والقدرات العلمية لهؤلاء الشباب الذين تفوقوا الكثير من الاختصاصات، منها ما نشاهده من تقصيب اليورانيوم، منها ما نشاهده من صناعة الأسلحة وصناعة كل ما تحتاجه إيران موجود في هذا البلد. لذلك وهذا يعتمد بالدرجة الأولى على الشباب، على طاقاتهم العلمية، وهذا بحد ذاته يشكل عامل ضروري جدا لبقية الدول التي تعاني من هذه الغطرسة، بأن الحل الوحيد والأساسي لكسر هذه الغطرسة وهذا الجبروت يتم بالاعتماد على الطاقة الموجودة داخل البلاد، على هذه الثروة الهامة والقيمة ألا وهي الشباب.
أستاذة نسرين نجم الباحثة في علم النفس الاجتماعي كنت معنا من لبنان، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا للأستاذة نسرين نجم الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان على هذه المشاركة. في الواقع نحن عندما نتحدث عن دور الشباب الإيراني في تقديم كل هذه المنجزات العلمية التي تحققت من بعد الثورة الإسلامية، يجب أن نرى ما هي السياسات التي تغيرت من بعد الثورة الإسلامية بحيث وفرت هذه الإمكانية لاستقطاب الشباب الإيراني والاعتماد عليهم. أكيد أن هناك تخطيط، هناك رؤية واضحة ورؤية مستقبلية شاملة بالنسبة للشباب بأنهم هم عماد المجتمع، هم عماد المستقبل. فلذلك ينبغي أن يعني يكون هذا الرأي وهذه الرؤية منطبقة على الساحة العملية والسلوكية في المجتمع. إذن قامت الثورة الإسلامية من خلال وضع الأطر ومن خلال وضع السياسات باستقطاب شريحة الشباب، وقدمت الفرصة لهم ووفرت لهم الفرصة والإمكانيات. من هذه الفرص والإمكانيات اسمحوا لي أحبتي الأفضل أن أشير إلى موضوع الشركات المعرفية الإيرانية التي في الواقع سجلت نمو بمئة ضعف خلال السنوات السبع الماضية من خلال الجهود العلمية المميزة التي بذلتها هذه الشركات في سياق ازدهار البلاد خلال هذه الفترة يعني الماضية. هذه الشركات المعرفية استقان الشباب هي شركات تستقطب المتخرجين من الجامعات، الباحثين الشباب، وتقدم لهم الدعم والإمكانية البحوث، إجراء البحوث، واستطاعت أن تقدم الكثير من الإنجازات العلمية على مستوى الصناعات، على مستوى علم الطب وما إلى ذلك من يعني الموارد الأخرى. طبعا رئاسة هذه الشركات مساعد للشؤون العلمية والتقنية للرئيس الإيراني، وكذلك بمشاركة وزير الجهاد الزراعي وبعض المسؤولين. لذلك نجد أن هناك توافق واشتراك فيما بين الرؤى للقادة للمسؤولين باستقطاب الشباب. هذا الاجتماع وهذا الاتفاق أدى إلى أن نجد يعني هذه الثمرة المباركة فيما يتعلق بالشركات المعرفية الإيرانية. طبعا هناك المجالات الأخرى يعني أيضا سجل فيها الشباب الإيراني حضورا متميزا في هذه المجالات، يمكننا الإشارة إلى بعض منها. مثلا في مجال التربية والتعليم أساسا تحتل إيران المرتبة الأولى في المنطقة بإنتاج العلم، وكما أشرنا المرتبة 16 عالميا. في إيران أكثر من 200 أستاذ ومفكر تنتشر مقالاتهم العلمية على المستوى العالمي. يبلغ عدد الطلاب الجامعيين في إيران 4,800,000 طالب جامعي مقارنة مع العام 79 يعني عام انتصار الثورة، حيث كان هناك 165,000 طالب جامعي فقط. وأيضا ارتفعت نسبة النساء الجامعيات من 6% في عام 79 إلى 75% اليوم. أيضا الكتب المطبوعة بعد العام 79 وصل إلى 1,000,000 وأكثر من 200,000 كتاب. هذا فيما يتعلق بمجال التربية والتعليم. إذا انتقلنا إلى المجال الآخر إلى التقنية، 42 مليون إيراني يستخدمون الإنترنت، وتحتل الجمهورية الإسلامية المرتبة 17 عالميا في هذا المجال. 100 شركة في إيران تقدم خدمات الإنترنت، وتحتل إيران المرتبة 9 عالميا في هذا المجال. 74 مليون إيراني يستخدمون الهاتف الخليوي، وتحتل إيران المرتبة 22 عالميا في هذا المجال. المرتبة 6 تحتلها إيران عالميا في مجال الدول المتقدمة التي تقوم بالإنتاج في مجال تقنية النانو. والمرتبة 11 عالميا في مجال تنمية التقنيات الفضائية، وهذه المسيرة متواصلة إلى أن تصل إيران إلى المستوى المطلوب. إذا أردنا أن نتوقف عند موضوع القدرات العسكرية، يمكننا القول بأنه إيران في زمن السابق، يعني في زمن الشاه، كانت تصنع 5% من حاجاتها الدفاعية والباقي عليها أن تشتريه، وهو طبعا ثمن باهظ كان تتحملها إيران، وأغلبها طبعا من الولايات المتحدة. أما اليوم فهي تصنع 90% من حاجاتها الدفاعية، وتصدر ما قيمته 5 مليارات دولار في العالم. المقارنة بلغة الأرقام يعني تكشف لنا مدى التطور والمنجزات العلمية التي تحققت على يد الشباب الإيراني فيما بعد انتصار الثورة الإسلامية. أصدقائنا الشباب، دعونا لنتوقف عند فقرة من فقرات البرنامج ثم نعود إلى حضراتكم.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة معطرة بالود والاحترام أقدمها لكم، أهلا وسهلا بكم. أحبتي المستمعين، على صعيد آخر الإنجازات العلمية التي تحققت على يد الشباب الإيرانيين، نتوقف عندما أعلنه رئيس اللجنة العلمية الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مصطفى قانعي بأن لقاحين أو 3 لقاحات إيرانية ستدخل الاختبار السريري في غضون الأسابيع 3 القادمة. وقال قانعي في تصريح صحفي إن لقاحي كورونا الإيرانيين المنتجين من قبل اللجنة التنفيذية لأوامر الإمام الخميني قدس سره الشريف ومعهد باستور حصل لغاية الآن على ترخيص الاختبار السريري حيث شرع بعملهما. وأضاف أن الشركتين أو 3 شركات أخرى تحصل على ترخيص الاختبار السريري وتبدأ بالعمل. وتابع قانعي أن لقاحي كورونا المنتجين من قبل جامعة بقية الله للعلوم الطبية ووزارة الدفاع يعدان من اللقاحات التي حققت تقدما جيدا، وأن ملفهما جاهز في الوقت الحاضر ليدخل مرحلة الاختبار السريري بعد دراستهما من قبل وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي. وقال من المتوقع أن تكون لدينا 4 شركات في مرحلة الاختبار البشري حتى نهاية العام الجاري، العام الإيراني ينتهي في 20 آذار مارس.
أحسنتم، وشكرا جزيلا لعلياء صالح على تقديم هذه الفقرة. نعود مرة أخرى إلى أهم المنجزات التي تحققت في إيران. طبعا إذا نظرنا إلى مسألة الاقتصاد، هو قبل أن يكون يعني الحالة الرائجة في المجتمع، في الأسواق، في المعاملات التجارية، هو علم، يعني أساسا هو علم. في المجال الاقتصادي بالرغم من كل الظروف التي يعني ظروف الحصار والمقاطعات الاقتصادية التي مورست بحق إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية، لكن يجب أن نقول أن إيران تحتل المرتبة السابعة عالميا في مجال نمو استقطاب السياح في العالم، المرتبة الأولى عالميا في إنتاج العديد من المنتجات، منها السجاد اليدوي، الكافيار، الفستق، الزعفران، الكثير من المنتجات الزراعية، كما تحتل المرتبة الثامنة عشرة عالميا في مجال الناتج المحلي الإجمالي على أساس يعني تعادل القدرة الشرائية. في مجال الصحة دعونا أنقل لكم هذه المعلومات فيما يتعلق بالاختصاصات الطبية في إيران. منذ 40 سنة حتى اليوم هناك 100,000 اختصاص بما فيهم طب عام، طب أسنان، تخصص صناعة أدوية، بينما كان قبل انتصار الثورة هذا العدد ينخفض إلى 5,900 تخصص. وهناك الأرقام الأخرى سوف نشير إليها، اسمحوا لنا لكي ندخل معنا اتصال من العراق، سيد أمين الموسوي. سيد أمين، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا،
حياكم الله وصبحكم الله بالخير.
صباح النور، أهلا وسهلا، حياكم الله
بأيام عشرة الفجر المباركة.
بارك الله فيك.
طبعا الرسالة التي نوجهها إلى الشباب في البلدان الإسلامية أنهم مسيرة العلم والتعلم هي مسيرة عظيمة، وحتى أنه هناك بعض الروايات تقول أن الله أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. والعلوم في مختلف المجالات هي أمور تعود بالفائدة والنفع على جميع المجتمع، حتى أنه التعلم بعض الأمور في الشريعة الإسلامية فيها وجوب كفاية، مثلا يعني قضية الطيب، قضية بعض الأمور التي يجب على الإنسان يتعلمها لكي ينفع المجتمع، حتى لا يحتاج المجتمع الإسلامي إلى الأعداء. وأنا الجمهورية الإسلامية وشباب الجمهورية الإسلامية ضربوا أمثلة متعددة في هذا المجال، وأنت سيدنا العزيز ذكرت قبل قليل عدة مجالات في قضية الإنترنت والهاتف، وبينت أن هناك تقدم كبير للجمهورية الإسلامية في هذه المجالات. ومفترض بالدول الإسلامية التي اليوم تعيش على الغرب وعلى الصناعات الغربية أن تقتدي وتقتفي أثر الجمهورية الإسلامية في هذا المجال. اليوم هناك دول مرتبطة بالكيان الصهيوني واتفاقات ومعاهدات، هي تعيش على الاستيراد وتعيش على تقتات على الدول الغربية وعلى الحضارة الغربية وعلى ما تقدمه الدول الغربية، ولا تحرك ثانياتها، حتى أنه هذه الدول التي ذهبت إلى توقيع المعاهدات مع الكيان الصهيوني عندها نسبة كبيرة من السكان من غير السكان الأصليين. على سبيل المثال يعني ما حصل في البحرين، هجر الكثير من أبناء الشعب وجلب جنسيات بقضية بسبب القضية الطائفية وعداؤه للشعب البحريني المظلوم. وهنا يعني مفترض عن الجمهورية الإسلامية اليوم حقيقة عفوا مفترض بهذه الدول أن تقتفي أثر الجمهورية الإسلامية، بدل أن توجه سهام الغدر لها وتوجه تكون تفتح أراضيها لاستقبال القوات الاحتلال والأجانب الذين اعتدنا على الإسلام والمسلمين.
أحسنتم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك سيد أمين الموسوي من العراق، شكرا جزيلا لك. ونبقى في العراق مع أخينا الفاضل سيد عبد الحسين الشراخي. أخي عبد الحسين، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام سيد أمين، صباح الخير.
أهلا وسهلا، صباح النور، حياك الله.
صباح الخير على الجمهورية الإسلامية، صباح الخير على داخل الشعب العظيم.
الله يبارك فيك إن شاء الله. أهلا وسهلا.
الله يخليكم. اليوم لو نريد أن نتطلع على مفهوم الشاب الذي يحتوي ما بداخله من أمور، يجب عليه أن ينتبه إلى نفسه قبل أن ينبهه الغير، لأن التطور الذي حدث في العالم تركه خاصة الشاب العربي أو الشاب المسلم والتجأ إلى أمور لا تفيده في حياته اليومية حتى تشغله عن ما بداخله من طاقات علمية لبناء وطن، لبناء مجتمع، لبناء شخصية. فعليه أن يتخذ من تلك المعلومة معلومة جدية في الوصول إلى بر الأمان، معلومة جدية بحيث توصله للابتكار العلمي، الابتكار الذي أوصل الأمم البقية إلى العلا. لكن شبابنا مع الأسف الشديد بقي متلكيا في عدة أمور ولا يفهم ماذا يفعل وماذا يريد، لأنه شغلته الإمبريالية والصهيونية والأمريكية في موضوعات تافهة جدا، مع كل احترامي إلى مستمعيكم ولا شخصكم الكريم. فلماذا لا ينتبه الشعب في ابتكاراته؟ لماذا لا ينتبه؟
نعم عبد الحسين. نعم نعم، فقد الاتصال مع الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق، أشكره بجزيل الشكر على هذه المساهمة في برنامج دنيا الشباب.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
طيب، لننتقل أصدقائنا الشباب إلى جانب آخر من أهم الإنجازات التي تحققت في إيران، إلى مسألة الطاقة. الجمهورية الإسلامية اليوم تحتل المرتبة الثانية عالميا في مجال مؤشرات تنمية الطاقة، المرتبة الثانية عالميا من ناحية امتلاك مخزون الغاز، المرتبة الثالثة عالميا في مجال إنتاج الغاز الطبيعي، المرتبة الثانية عشرة عالميا في مجال تصدير الغاز السائل، المرتبة الثالثة عالميا في مجال إنتاج النفط، المرتبة الرابعة عالميا لناحية امتلاك مخزون النفط، المرتبة الخامسة عالميا في مجال إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي، المرتبة السادسة طبعا في مجال إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي، المرتبة الثالثة عشرة عالميا في مجال الإنتاج في مصاف النفط، المرتبة السادسة عشرة عالميا في مجال إنتاج البنزين، المرتبة الرابعة عالميا في مجال إنتاج البنزين الطبيعي. إلى الصناعة، حيث تحتل إيران المرتبة الثالثة عالميا في مجال إنتاج الجبس، والثانية عشرة عالميا في مجال إنتاج النحاس، والمرتبة الثالثة عالميا في مجال إنتاج الحديد، والقائمة تطول إذا أردنا أن نستعرض كل هذه الإنجازات. اسمحوا لنا لنتوقف عند فقرة مهارات للنجاح.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة معطرة بالود والاحترام أقدمها لكم، أهلا وسهلا بكم. أحبتي المستمعين، على صعيد آخر الإنجازات العلمية،
مهارات للنجاح.
تحية لكم طيبة من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. أحبة
نعيد إلى الأذهان توصيات بعثها قائد الثورة الإسلامية للشباب بمناسبة الذكرى السنوية 40 لانتصار الثورة الإسلامية، لنقيم بالتالي مدى تطبيقنا لتلك التوصيات الحكيمة. وأول تلك الوصايا هو الاهتمام بالعلم والمعرفة، وقد أشار في وصيته الحكيمة هذه إلى نقاط مهمة منها: العلم أوضح وسيلة لعزة أي بلد وقوته. عالم الغرب تمكن ببركة علمه أن يجمع الثروة والنفوذ والقوة والسلطة رغم فقره للأخلاق والمعتقدات. لا ننصح باستغلال العلم كما يفعل الغرب، ولكن نؤكد أن البلاد بحاجة إلى تفجير ينابيع العلم. بحمد الله، فإن الاستعداد والمواهب العلمية والبحثية لدى شعبنا هي أعلى من المتوسط العالمي. إن طريق العلم والمعرفة الذي تم طيه ورغم أهميته إنما كان البداية لا أكثر، فنحن ما زلنا متخلفين عن قمم العلم العالمية كثيرا، وعلينا أن نصل إلى القمم. علينا أن نخترق الحدود الحالية للعلم في أهم الفروع. يجب أن تستمر الحركة العلمية وبسرعة لسنوات بشدة كبيرة للتعويض عن التخلف الذي ورثناه من الأنظمة السابقة. إنني أطلب منكم عامة أيها الشباب أن تشعروا بمزيد من المسؤولية في هذا السبيل، وأن تمضوا بها كحركة جهادية. لقد تم وضع الحجر الأساسي للثورة العلمية في البلاد، وهذه الثورة قدمت شهداء كشهداء التقنية النووية. انهضوا وأحبطوا محاولات العدو المغرض الحاقد الذي يخشى من جهادكم العلمي بشدة. شكراً لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
شكرا جزيلا مرة أخرى للزميلة علياء على تقديم هذه الفقرة، وننتقل إلى ضيفنا الدكتور مصيب النعيمي المحلل السياسي من إيران. دكتور مصيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
أشكرك جزيل الشكر لإتاحة الفرصة لبرنامج دنيا الشباب والحديث عن المنجزات العلمية التي تحققت بفضل الثورة الإسلامية في إيران على يد الشباب. دعني في البداية دكتور لأنطلق من أهم الدعائم التي ساهمت في تحقيق هذه الإنجازات والتطورات العلمية على يد الشباب المؤمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبع يعني الثورة الإسلامية منذ انتصارها وحتى قبل بلوغ فجر الانتصار كانت هناك مبادئ أساسية، وهي الثقة والاعتماد بالنفس والاكتفاء الذاتي في جميع المجالات العلمية والعملية أيضا. فلذلك رغم كل التحديات التي واجهت الثورة منذ بدايتها، فشاهدنا بأن حركة الشباب الجهادية والثورية كانت ناجحة إلى حد كبير، حيث غيرت معالم العلمية في إيران وأيضا التقنية كذلك. واليوم تعتبر إيران مختلفة تماما عن ما سبق، وحتى متميزة بين دول تشابهها في المنطقة، ولديه يعني نوع من الثروة الإنسانية الكبيرة الذي يعتمد بها. فهذا الأمر هو أتصور أنه من الإنجازات الأساسية للثورة. فلذلك اتكال على الشباب اليوم هو أهم استراتيجية التي تبنيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إن كانت من ناحية السياسة العليا أو الحركة التي نشاهدها بمستويات مختلفة. وتطور العلم في إيران أتصور كانت هناك يعني قياسية إلى حد ما، ليس بالنسبة لتاريخ الماضي بل حتى مع يعني الوضع الحاضر بين إيران ودول أخرى وحتى دول التي تعتبر متقدمة في هذا المجال. وصلت إيران وسبقتها في كل المجالات التي نعرفها جميعا، وإنجاز حقها معروفا في المجال التقني والعلمي، وحتى بعض الأمور التي وصلت رغم العقوبات ورغم الخسار وصلت إلى مرحلة التي يعني نرى أن العالم صار في نوعا من يعني من حالة التي استغرب الآخرون فيها، رغم أنهم يريدوا أن يعني يصور إيران بأنه لم يحصل شيء، ولكن
نعم. دكتور مصيب أنت من أولئك الذين يعني أدركتم المرحلتين، يعني مرحلة ما قبل انتصار الثورة الإسلامية وعايشت تلك الظروف، وأيضا من بعد الثورة الإسلامية، من الخطوات والمبادرات التي حققت يعني إيديولوجية الثورة الإسلامية في الثقة والاكتفاء بالقدرات الشابة كما تفضلت، هي مسألة بعض تكوين بعض المنظمات التي كانت تستقطب قدرات الشباب، مثل منظمة الجهاد الزراعي، جهاد البناء، ويعني الجهاد الجامعي أيضا موجود حتى اليوم. هذه المبادرات وتكوين هذه المنظمات كيف ساهمت في توفير الفرصة من أجل استقطاب قدرات الشباب وإعطائهم الفرصة لتقديم ما لديهم من برامج ومقترحات وتفعيل قدراتهم العلمية؟
يعني هذه المنظمات والمؤسسات رسخت روح الثورية وروح القوة، وهذا هو يعني أعتقد في البداية هو أمل ثقافي إلى حد كبير.
نعم.
لأن الاعتماد بالنفس مهم جدا، والاعتماد لا تأتي إلا من وراء خلق حالة يعني نفسية وروحية التي يعتمد الإنسان على قدراته وطاقاته. عندما قال الإمام الخميني قدس سره أنه نحن بإمكاننا ونحن نقدر ونحن لدينا كل ما يلزم لأن نكون متطورا وأن نقوم ننافس العالم والتقنيات العالم بشبابنا وأفكارنا وبكوادرنا الإنسانية، فكانت هو نقطة البداية. طبعا المرحلة الثانية كانت هناك يحتاج إلى إمكانات التي توفرتها الثورة الإسلامية، وأيضا الاستراتيجية المستدامة في هذا المجال. واليوم نرى ضمن هذه الاستراتيجية رغم كل ما كنا نعاني من كما يقولون العقوبات، وهو العقوبات كانت هو يعني ذريعتها وسببها الأساسي والهدف منها أن إيران يبقى في حالتها الأولى ولم يتطور، ولذلك خرق هذا الجدار وبالعكس تحول إلى يعني بلد تقني متطور يعتنى به ويعترف به جميع حتى الأعداء الذين كانوا يرصدون لأن لا يبقى إيران في مجالها الصامخ.
طيب دكتور، لننتقل إلى دور الشركات المعرفية في دعم الشباب لتطبيق ما لديهم من أفكار وبرامج علمية. هذه الشركات التي خاصة في الآونة الأخيرة وخاصة في الأزمة الأخيرة يعني جائحة الكورونا قدمت الكثير من يعني الإنجازات الطبية حتى في مجال تقديم الحقن التي يمكن من خلالها مواجهة هذا الفيروس الخبيث.
يعني هو أحداها هو شركات المعرفية بدأت تقريبا في العقد الأولى من الثورة الإسلامية، ويعني الحالة هاورت الثورة بأن يعتمد على الناس ولا يتكل ولا ينحصر الأمور إلى الدولة نفسها أو الحكومة كما يعرفونه، فلذلك كان هناك في تنافس كبير بعدما طبعا خرج مئات الآلاف من الطلبة في الجامعات في مجالات مختلفة، فموضوع الكورونا وتبع الحكم
هو موضوع آخر، ولكن في تطور كان ذلك هشام في المجالات الدفاعية، في المجالات التقنية، في مجال يعني التقنيات الحديثة، وحتى برامج الكمبيوتر وغيرها كانت إيران سباقة إلى حد كبير، وكان هناك عشرات بل آلاف الشركات المعرفية التي أسست عبر هذه الشباب وقدمت نماذج جيدة وإيجابية، والتي كانت داعمة تماما، وثم تحولت هذا إلى عمل تقني مطور استفيد منها إيران في مجالات الزراعة، في مجالات الصناعة، في مجالات يعني كل المجالات التي نراها اليوم متطورة إيران، هو بدأت في هذه الأقليات المعرفية، ومن ثم تحول هذا الأقليات إلى تقنيات معرفية التي نشاهدها عبر الشركات التي يعني تحاول الدولة أن تدعمها وتشجعها لأن تكون يعني قدوة في هذا المجال وتكون مؤثرا في تطور المجال.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور مصيب النعيمي المحلل السياسي، كنت معنا من طهران، حياك الله أستاذ، بارك الله فيك.
حياكم الله.
هذا المبدأ وهذه العقيدة وهذا الأساس الفكري الذي يتبناه المسؤولون في جمهورية إيران الإسلامية في الاعتماد على الذات، في تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات وإنهاء التبعية، وبالتالي الوصول إلى الاستقلال الحقيقي، القرار السياسي، القرار الاقتصادي، كل ذلك بحاجة إلى أن نكون متطورين من جميع النواحي ولا سيما من النواحي العلمية. هذا الأمر وهذه الفكرة وهذا المبدأ أدى إلى أن نجد اليوم هذه الإنجازات وهذه المنجزات العلمية التي تحققت بإيران بفضل الثورة الإسلامية المباركة، بفضل توجيهات وإرشادات قادة الثورة الإسلامية، وأيضا بفضل إيمان الشاب المؤمن بقادتها وبمبادئها التي تأسست على غرارها الثورة الإسلامية المباركة. نتمنى أن تدوم هذه الإنجازات التي تكون لخدمة الإسلام وللمسلمين كافة في العالم. أصدقائنا الشباب، شكرنا موصول لكم على حسن تواصلكم ومتابعتكم، حتى الملتقى، نستودعكم الله وإلى اللقاء.